وليس هذا اسمه، ليس اسمه فتح المغيث. ثم اضطر الطابع إلى أن يعتذر في آخر الكتاب عن التسمية. فمثل هذه التسمية التي تبتكر، يعني لو نص أنه وجد كتاب بدون تسمية فسمها، يقال هذه تسمية تصرف لكنه بيّن. أما أن يطبع الكتاب من غير بيان هذا لا يعذر فيه. هناك أيضا القواعد لأبي عبد الله المقري المالكي المتوفى سنة 58 و700، طبع بعضه محققا في رسالة. المجموع المذهب أو المذهب على قواعد المذهب لصلاح الدين العلائي الشافعي المتوفى سنة 61 و700، وأيضا القواعد الفقهية لأبي العباس أحمد بن الحسن الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل المتوفى سنة 71 و700، والأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 71 و700 هو مطبوع، والأشباه والنظائر لجمال الدين الأسنوي الشافعي متوفى سنة 72 و700، والمنثور في القواعد للزركشي متوفى سنة 94 و700، والقواعد للحافظ ابن رجب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب المتوفى سنة 95 و700. وهذا الكتاب من أعظم كتب القواعد، لا سيما في خدمة المذهب الحنبلي، لا سيما في خدمة المذهب. هذا الكتاب يعض عليه بالنواجذ، وقد استكثره بعض من ترجم لابن رجب وقال إنه جمعه من كلام ابن تيمية وغيره، لكن هذا لا يعرف قدر ابن رجب ورسوخ قدم الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. هذا الكتاب لا شك أنه كتاب كبير، وقواعده قد يصعب ضبطها على طالب العلم، لأن بعض القواعد 5 أسطر 6 أسطر، والأصل في القاعدة أنها تؤلف لتحفظ، تضبط لتحفظ، فيصعب ضبطها، وإنما تفهم من خلال الصور التي يذكرها تحتها. فذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر فوائد ملتحقة بالقواعد، والكتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب علم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جرد هذه القواعد بحروفها من قواعد ابن رجب، جردها عن الصور، فأخرج جزءا صغيرا فيه القواعد، وهذا في الحقيقة ليس بتصنيف. أما نسبته لابن سعدي فلا يمكن، لأنه مجرد تجريد بحروفها، القواعد بحروفها جرد. فلعل الشيخ جرد هذه القواعد ليتذكرها ويرددها ويصحبها في حله وترحاله من أجل أن يرددها. أما كتاب بهذه الطريقة نأتي إلى القاعدة بدون صور ونذكرها بحروفها ونقول مختصر للقواعد للشيخ، هذا ليس بمختصر. يعني لو أن الشيخ هذب القواعد بطريقته وأسلوبه الذي يسهل به العلم، وذكر بعض الصور التي تنطبق عليها هذه القاعدة، وحذف بعض الصور التي فيها ما فيها، نقول أن الشيخ له جهد في الكتاب. أما هذا الكتاب لا يحتاج إلى جهد، يعني يمكن أن يوجه إليه طالب في المتوسط، قال شف ما بين القوسين اكتبوا في هذه الكراسة، ويصير مثل كتاب الشيخ. ولا يمكن أن ينسب هذا تأليف للشيخ، لأن مثل هذا يزري بالشيخ. يعني الشيخ رحمه الله جاء إلى نظم بن عبد القوي، فيأتي إلى الباب من النظم يكتبه بحروفه، ثم يكتب بعده ما يناسبه وما يوافقه من الإنصاف بحروفه. هل نستطيع أن نقول هذا شرح للشيخ ابن سعدي على نظم بن عبد القوي؟ هذا ليس بشرح، الضم كتاب إلى كتاب، سواء هذا أو ذاك لا يليق بمقام الشيخ. لكن الشيخ رحمه الله يعني من وسائل تثبيت العلم هذه الطريقة. احنا نتكاثر إذا وجدنا صفحة أو ورقة من نفائس العلم، نتكاثر أن ننقلها بأيدينا. الشيخ نقل النظم 12 أو 13 ألف بيت، ونقل معه الإنصاف 12 مجلد. خلنا نقول أن الشيخ ما عنده وقت ضايع؟ لا، ما عنده وقت ضايع، لكن من وسائل تثبيت العلم الكتابة. وذكرنا في مناسبات كثيرة أن طالب العلم إنما يثبت التحصيل بالكتابة، فإن كان الكتاب مختصر شرحه، ولا يعني هذا أنه يشرح للناس ويبادر بنشره للناس، لا، وإن كان مطولا اختصره. وهذا من وسائل التحصيل التي فيها تقليب العلم. يعني تأتي إلى تحفة الأشراف تنثر نثر، يعني بدل ما هم 13 أو 12 مجلد أو 14 تحطه 30 مجلد، علشان إيش؟ تضبط السنة، تحفظ الأسانيد. والعكس، تأتي إلى جامع الأصول تختصره بقدر ربعه مثلا وقد اختصر. فطالب العلم يثبت علمه بهذه الطريقة. إذا وجدنا ورقة من نفائس العلم التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ من فوائد أهل العلم الكبار، نقول روح يا ولد لا المكتبة صورها لنا. والآن بعض الطلاب يقول ما له داعي أننا نحضر ونضرب المسافات 20-30 كيلو من أجل نحضر درس، عندنا في التسجيلات بعد يوم أو يومين ينزل الدرس. لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير. فلا بد أن نتعب على تحصيل العلم. بعد هذا القواعد في الفروع لشرف الدين الغزي الشافعي المتوفى سنة 99 و700، ثم بعده الأشباه والنظائر لعمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 400، لأن عندنا ابن الملقن والبلقيني والعراقي، يعني الغرابة تأتي من سنوات الولادة والوفاة. يعني عندنا ابن الملقن ولد سنة 23 و700 ومات سنة 400، البلقيني بعده بسنة في المولد والوفاة سنة 24 ومات سنة 500، العراقي بعدهما بسنة بعده بسنة في المولد والوفاة، ولد سنة 25 و700 ومات سنة 600، وكلهم أئمة في عصرهم. هناك أيضا كتاب اسمه أسنى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن محمد الخضري العيزري الشافعي المتوفى سنة 800، والقواعد لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني الشافعي متوفى سنة 29 و800، وحواشي القواعد الفقهية لمحب الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنة 44 و800. والمحب بن نصر الله له مختصر من مختصر الروضة، لأن الروضة الموفقة من قدامة، ومختصرها البلبل الطوفي الذي سبق الكلام عنه، ومختصر المختصر لمحب الدين بن نصر الله هو موجود مخطوط، جزء صغير جدا. نظم الذخائر في الأشباه والنظائر لشرف الدين عبد الرحمن بن علي الخليلي المتوفى سنة 76 و800، ثم بعد هذا الأشباه والنظائر للسيوطي المتوفى سنة 110 و900، والأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة 70 و900. وهذا الكتاب رزق من القبول مع أنه في كثير من مسائله مأخوذ من السيوطي ومأخوذ من كتب الحنفية، يعني طريقة أيضا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتب. عندك أشباه ونظائر في فقه الشافعية للسيوطي، عندك أشباه ونظائر في فقه في الفقه الحنفي لابن نجيم، لماذا ما عندنا أشباه ونظائر في الفقه الحنبلي؟ لماذا لا آتي إلى السيوطي وأعدل مسائله من كتب الفقه الحنبلي؟ يعني مثل ما قلنا في أحكام القرآن، أحكام القرآن نجد للحنفية مؤلفات في أحكام القرآن، للمالكية مؤلفات في أحكام القرآن، للشافعية مؤلفات في أحكام القرآن، الحنابلة لهم لكن ما اشتهرت ولا يستطيع طالب العلم الحصول عليها. نقول عندك أحكام القرآن للحنابلة، امسك أحكام ابن العربي والجصاص وإلكي الطبري على الراسي في المذاهب الثلاثة وراجع على مسائلها، المغني لابن قدامة ما يكفي، وأثبت قول الحنابلة نعم في هذه الكتب. إذا قال لك رأي المالكية كذا قل ورأي الحنابلة كذا من كتاب المغني، هذا يستطيع متوسط الطلاب، وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه بالكتاب بالقرآن. فطريقة نصحنا بها بعض الطلاب وجربها وجدت نافعة. نعم وجد أحكام القرآن من المغني، وجد أحكام القرآن، لكن طالب العلم عليه أن يبني لنفسه، يبني لنفسه. هذا الكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم رزق قبول ووضع عليه أكثر من 40 شرحا، أكثر من 40 شرح لهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه حنفي المذهب، والحنفية فيهم كثرة ووفرة في الأعداد، جموع غفيرة، وعندهم أيضا اتجاه إلى التأليف والتصنيف في هذا الفن. وإذا دخلت في المكتبات الكبرى تجدهم مثلا فقه الحنفية دواليب كثيرة، يعني يمكن 30-40 دالوب كتب حنفية، بينما تجد المالكية ربع المقدار، والشافعية أكثر يمكن الثلث أو النصف، تجد الحنابلة الثمن. هذا مرده إلى قلة الأعداد وكثرتها. الحنفية، المذهب الحنفي انتشر في الشرق انتشار واسع، والمالكي في الغرب، والشافعي في الوسط ساد، لكن الحنابلة باعتبار أن انتشار المذاهب في الغالب إنما يكون إذا تبنتها الدول. الحنابلة ما يوجد دولة تبنت مذهب الحنابلة سوى هذه الدولة السعودية، ولذلك انتشر في العصور المتأخرة. نعم له وجود في القرن الثالث والرابع والخامس، لكنه أخذ يضعف بسبب الهجمات من المذاهب الأخرى بوصف المذهب الحنبلي بأنه شديد تسم بالشدة. وإلى الآن ينبز الشخص المتشدد بأنه حنبلي في بعض الأوساط، لكن إذا نظرنا إليه من حيث القوة في الاستدلال وجدنا لأنه بدون، يعني قد نتهم في مثل هذا الكلام، لكن قربه من الدليل معروف، وإمامه إمام المذهب إمام أهل السنة وحافظ الأمة، يحفظ 700,000 حديث وأكثر. فأقول لماذا لا يضع طالب العلم أشباه نظائر على طريقة السيوط وطريقة ابن نجيم ومن تقدمهم، ويأتي بالمسائل من المغني أو غيره. كثير من المسائل يتفق فيها المذهب الشافعي مع الحنبلي أو الحنفي مع الحنبلي وهكذا. الموطأ للإمام مالك له رواية لمحمد بن الحسن، وهو حنفي المذهب، من أحد الصاحبين المعروفين للإمام أبي حنيفة مع أبي يوسف، أثر في الكتاب كونه حنفي، فشرحه الدهلوي بكتاب اسمه المسوى شرح الموطأ، أضاف إلى أصل الكتاب الذي هو المذهب المالكي لأن المؤلف الإمام مالك، وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد بن الحسن، أضاف المذهب الشافعي ليكون في المذاهب الثلاثة. لماذا لا ينبري طالب علم ويضيف المذهب الحنبلي؟ شو اللي يمنع؟ نقول هذه من وسائل، لا أقول هذا تعصب، أنا أقول العكس، لو أن الحنبلي موجود والشافعي ما هو موجود أضف الشافعي من أجل إيش؟ هذه وسيلة من وسائل التحصيل، أن تحصر ذهنك، عرفت الأقوال الثلاثة لأنك تريد أن تضيف إليها فتفهمها فهم جيد ثم تضيف إليها، لن تضيف قول جديد وهو بالفعل جديد إلا بعد أن تفهم الأقوال الثلاثة. فهذه من أنفع وسائل التحصيل، ويوصى بها طالب العلم بهذه الطريقة، يعني يعاني العلم، يراجع ويبحث ويسهر الليل ويكتب لينغرس العلم في قلبه. هناك أيضا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي، متوفى سنة 1490 ومطبوع، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى سنة 1900، والفرائد البهية في القواعد الفقهية، أو نظم القواعد الفقهية، مش الكتاب اللي وزع عليكم. نعم نعم، الفرائد البهية، الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. نعم، عندنا الفرائد البهية الأصل النظم. نعم، وشرحه المواهب السنية، النظم لأبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليمني الشافعي، متوفى سنة 35 و1000، وهذا لخصه من لجة الأشباه كما قال في البيت. لا ما طبعوا المقدمة، ما طبعوها، ما صور المقدمة، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر. هذا النظم عليه شروح وحواشي من هذه الشروح المواهب. نعم، المواهب السنية، شرح الفرائد البهية لعبد الله بن سليمان الجوهزي اليمني الشافعي، متوفى سنة 1201. وعليه على هذا الشرح حاشية للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المتوفى سنة 1400، واسمها الفوائد الجنية. ثلاثة كتب: المتن النظم وشرحه المواهب، وأيضا الحاشية التي اسمها الفوائد الجنية. إذا اجتمعت هذه الكتب الثلاثة استفاد طالب العلم فائدة كبيرة. على كل حال، الأشباه طبع مرارا قبل ما نتعداه، طبع مرارا من أوائل هذه الطبعات، طبعة مكة، المطبعة الأميرية في مكة في مطلع القرن الماضي، وعلى هامشه المواهب السنية شرح الفرائد البهية طبع على الحاشية، وإذا اجتمع الكتابان طيب. أيضا طبع الأشباه على هامشه شرح النظم بمطبعة التجارية، مطبعة مصطفى محمد بمصر، طبع جميل جدا. لكن أفضل طبعاته على الإطلاق الطبعة الحلبي، طبعة الحلبي سنة 1356، يهمنا التاريخ يا أخوان لأنه طبع مرارا في الحلبي وغيره، لكن هذه أجود الطبعات سنة 1356، وعليها تحقيق وتعليق للشيخ حامد الفقي رحمه الله. النظم أيضا طبع مستقل في مصر قبل ما أقرب من 40 سنة، وطبع أيضا شرحه مستقلا في، قلنا أنه طبع مرارا أكثر من مرة على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي، وطبع مستقل هنا في طبعة يعني من مطبعة المشهد الحسيني، طبعة جميلة ومرتبة ومنظمة والحاشية واضحة وعليها أيضا مطالب. طبع بعدها طبعة في غاية الجمال، لكنها كأن الطابع ما يحسن الطباعة، لأن الطبعة الأولى يكتب فيها مطلب في الحاشية في الهامش علشان تنتبه، فائدة قاعدة، هذاك لا، أدخلها في أثناء الكلام. فمثلا يقول عن الإمام الشافعي ينقل كتب مطلب، فأدخل مطلب بين عن الإمام الشافعي ينقل، عن الإمام الشافعي مطلب ينقل، لا شك أن هذا جهل، جهل بالعلم وجهل بالطباعة وجهل من كل، لكنها طبعة أنيقة وجميلة وعليها الحاشية حاشية الفاداني. ثم طبع الكتب الثلاثة النظم مع شرحه مع حاشيته في دار البشائر، في دار البشائر الإسلامية، طبعة لا بأس بها، مرقمة ومعتنى بها. من الحواشي على المواهب اللي هو شرح النظم، المواهب العلي شرح الفرائد البهية، وأيضا إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي المتوفى سنة 1400. كتاب صغير حول فيه النظم إلى نثر، يعني نظم نثره، فيستفيد منه طالب العلم. هناك أيضا الأقمار المضية شرح القواعد الفقهية لضياء الدين عبد الهادي بن إبراهيم الأهدل، وهناك أيضا كتاب في القواعد والضوابط اسمه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية لعلوي بن أحمد السقاف، وهو مطبوع مفرد في مجلد بقدر هذا. هناك أيضا مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية هذه في أواخر أيام الدولة العثمانية، رأوا الضعف في القضاة فأجبروهم وأرغموهم على الحكم بهذه المواد التي جمعت في مسمى بمجلة الأحكام العدلية، وجلها من الفقه الحنفي إن لم يكن كلها من الفقه الحنفي، وهو تقنين للشريعة، سموها مجلة الأحكام العدلية. هذه المجلة عمل بها القضاة في وقتهم وأجبروا عليها، ولا شك أن التقنين غير سائغ في الشرع، لأن هذا يقفل باب الاجتهاد على القضاة، يقفل باب الاجتهاد على القضاة ويجعل دورهم ضعيف، ويجعل القضايا التي في كل قضية منها ما يؤثر في الحكم عليها يجعلها واحدة، ولا يجعل القاضي مساحة يجتهد فيها. كل قضية يحتف بها من الأمور ما يجعل العقوبة أقل أو أخف أو أشد على الجاني، حاشا الحدود المضبوطة التي جاء الكتاب والسنة بها. لا شك أن مثل هذا ارتكب من قبل، والكلام فيه يدور في هذه الأيام، والله المستعان. مجلة الأحكام العدلية صدرت بمئة قاعدة، مئة قاعدة اختيرت من الأشباه والنظائر لابن نجيم وبعض كتب الحنفية. الأشباه والنظائر لابن نجيم يعني كما حظي بالشروح حظي بالطباعة، طبع في أوروبا سنة 1241، يعني من كم؟ من 185 سنة، من 185 سنة أو 86 سنة، يعني قديم جدا، والطبع معروفة. ثم طبع في بولاق قبل 1300-1298، ثم طبع مرارا بدون حصر. يقول اختيرت من الأشباه والنظائر لابن نجيم وبعض كتب الحنفية، وشرحها تبعا للمجلة، شرح القواعد تبعا للمجلة، عبد السلام القريمي المتوفى سنة 400 و1000، وسليم رستم باز المتوفى سنة 28 و300 و1000، وعلي حيدر شرحها باللغة التركية ترجم إلى العربية، ومحمد سعيد بن عبد الغني الراوي متوفى سنة 54 و300 و1000، ويوسف بن همام أصاف المحامي سنة 57 و300 و1000، والشيخ خالد الأتاسي مفتي حمص سنة 26 و300 و1000، لكنه لم يشرح القواعد ولم يكمل شرح المجلة، فأكمله وشرح القواعد ابنه محمد طاهر المتوفى سنة 59 و300 و1000، وشرح المجلة أيضا مسعود أفندي مفتي قيصرية اسمه مرآة المجلة، وأيضا شرح محمد سعيد المحاسني سنة 74 و300 و1000، ومنير القاضي سنة 89 و300 و1000، ومحمد سعيد الغزي سنة 46 و300 و1000. على كل حال المجلة صار لها عناية وصار لها رواج، وشرحها ممن شرحها غير المسلمين أيضا، لأنها عبارة عن مواد كالقوانين فتصدوا لشرحها. وألف بعض مع الأسف بعض النصارى من كتب الفقه التي تدرس في بعض الجهات التي ينتسب بعض شعوبها إلى الإسلام. المقصود أن هذا العلم دين يؤخذ من أهله، والشيخ بن سعدي أيضا ساهم في هذا الباب، وله منظومة سهلة ميسرة يمكن أن يمرن عليها طالب العلم المبتدئ. وبعض الأخوان يقول لماذا لا نعتمدها، أنا أقول طلاب العلم الذي بين أيدينا أكبر من أن يمرنوا على قواعد بن سعدي، لأنها سهلة ميسرة يفهمونها في بيوتهم. وعلى هذا سوف يكون المعول عليه في الشرح النظم هذا، الفرائد البهية، ونستفيد من شرحه ونراجع الأشباه قبل الحضور إن شاء الله تعالى، فلعلكم تحضرون الدرس قبل الحضور إليه لتتم الفائدة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يداوى بالقرآن غير المسلم أي الكافر؟ في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد أنه رقى الكافر سيد العرب الذين نزل بهم وهو كافر وبرئ. قل للأسف الشديد أصبحت بعض الكبائر عند بعض الناس أمر عادي بسبب قلة من ينكر هذا المنكر، مثل حلق اللحية والدخان وغيره، لعلكم إلى آخر تحثون طلاب العلم على الإنكار بالأسلوب الحسن. طالب العلم يعني مطالب أكثر من غيره، طالب العلم مطالب أكثر من غيره بالأمر والنهي، لكن بالأسلوب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. من القواعد المقررة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ورد عن السلف أن أحدهم يكتب باليوم 9 كراريس أو 4، فما معنى الكراس وما مقداره من الصفحات الآن؟ الكراس أقرب ما يكون بالملازم، ملازم الكتب، ملازم الكتب تجدون في الكتب، لكن كانت تطبع قديما، ما الآن فلا، ما يذكرونها. في نهاية كل ملزمة يكتبون، يعني
ثمان ورقات من هذا الكتاب ملزمة، ثمان ورقات من هذا الكتاب ملزمة. ولذلك تجدون في الصفحة 17 يقول اثنين فوائد، نعم اثنين يعني الملزمة الثانية، وفوائد يعني من كتاب الفوائد. وتجد أيضا في ما بعدها مثلا صفحة 97 هذا مضطرد عندهم، كل ثمان ورقات ملزمة، سبع يعني الملزمة السابعة فوائد، وهكذا الكتب على حسب حجمها في الصغر والكبر. أحيانا الأصل أصل الملزمة ورقة واحدة كبيرة بقدر هذه الماصة، بقدر هذه الماصة تدخل تطبع جميع، يطبع وجهها ثم يطبع خلفها، خلفها من الجهة الثانية، ثم هذه الورقة الكبيرة تثنى وتصفط حتى تصير ثمان ورقات. الكتب الكبيرة ملزمتها أربع ورقات، فأقرب ما تكون الكراسة إلى الملازم هذه، وليست مجلدات ولا أجزاء. ويتوسعون الآن طلاب العلم اللي يدرسون في المدارس النظامية يتوسعون في مفهوم الملزمة. مفهوم الملزمة معروف أنها الورقة التي تطبع دفعة واحدة من حجم الكبير جدا، ثم تقسم هذه الورقة إلى ثمان ورقات. الشباب الآن من طلاب العلم وطالب يسمون الملزمة المذكرة ولو بلغت 100 صفحة، هذا على غير الاصطلاح. يقول نحن طلاب من بلد المذهب الفقهي فيها مالكي، فأي الكتب تنصحنا في البدء بها؟ طلاب الجهات التي يسود فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، هؤلاء إذا كانوا مبتدئين لهم كتب، وإن كانوا متوسطين فلهم كتب، وإن كانوا متقدمين فلا يوجد عندهم أفضل من مختصر خليل. يعني يمكن يبدأ الطالب برسالة ابن أبي زيد القيرواني، ثم بعد ذلك يقرأ في مختصر خليل، ومختصر خليل أشبه ما يكون بالألغاز، وعر جدا صعب، لكن يربى عليه طالب علم بحيث لا يشكل عليه أي جملة أو أي كلمة أو أي فقرة في كتاب آخر. حتى بالغوا بعض المالكية يبالغ في مختصر خليل، يقول أنه يشتمل بقدر هذا صغير، يعني ما هو كبير، يعني قريب من زاد المستقنع، يقول أنه يشتمل على 100,000 مسألة منطوقة و200,000 مسألة مفهومة. هذه مبالغة يعني لا مبرر لها ولا تصدق أبدا. والكتاب على كل حال من أجمع الكتب المختصرة. ومثل ما قلنا في التفقه على سائر المذاهب، يعني طالب العلم في البداية يتفقه على مذهب ليضبط له الطريق، لكن ليس معنى أن هذه الكتب لا يحاد عنها، يعني منزلة أو دساتير أو شيء أحكامها ملزمة أبدا. إذا وجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط. يقول ذكر شارح النظم في شرح هذا البيت أن بعضهم بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة على ما سيأتي ذكره. قال ذكر بعضهم هو الشيخ سلطان العلماء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه بعض الصالحين هو عز الدين بن عبد السلام. نعم الشارح ذكر أن العز بن عبد السلام سلطان العلماء بالنص، هو استفاض عند أهل العلم تلقيبه بهذا، أما كونه بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام فهذه رؤيا منام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتلبس به الشيطان، فإن صحت صارت مستندا لهذه الاستفاضة وإلا فلا. بماذا تنصح؟ بحفظ البلوغ أو المحرر، هما كتابان متقاربان، البلوغ فيه أحاديث لا توجد في المحرر لا يستغني عنها طالب علم، فإذا أخذت هذه الزوائد وأضيفت إلى المحرر اكتمل العمل. وإلا في كلام ابن عبد الهادي من الأحكام على الأحاديث من نفائس المنقول عن سلف هذه الأمة في الأحكام والتعليل لا يوجد في البلوغ. هل يبدأ طالب العلم بالروضة الندية قبل الزاد والعكس؟ لا، يبدأ بالزاد، لأن الروضة الندية ذكرنا أن المتن الدرر البهية كتاب اجتهادي. يقول هل يثبت خبر صحيح عن صيام يوم الخميس؟ وإذا كان لم يثبت هل يكون حكم صيامه مثل صيام بقية أيام الأسبوع حاشا الاثنين؟ جاء في الخميس مقرونا بالاثنين، وأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فله خصيصة وله ميزة على سائر الأيام، وأفضل الأيام يوم الاثنين بلا شك لأنه ثبت به الخبر، وأما يوم الخميس فقد قرن مع الاثنين، وكونه يضاهي أي بقية أيام الأسبوع فلا، أفضل من يوم الجمعة، إفراد الجمعة بالصيام منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين أن تفطر لما علم أنها تفرد الجمعة، وكذلك جاء النهي عن صيام يوم السبت. نقول يقال عند بعض العامة لا تخاف إلا من راعي صايبه، ما رأيكم في هذا القول؟ إيش من راعي صايبه؟ قصده بذلك العين التي تصيب في الغالب، يعني شهر بها، فعلى هذا نخافه ونتقيه. العين جاء فيها ما جاء حق بلا شك ولها أصل وجاءت في السنة، فيتقى مثل هذا إذا كان المراد به العيان، يتقى شره بالأذكار، بالأذكار التي جاء في النصوص ما يدل على أنها تحفظ الإنسان، أما كونه يخاف خوفا مع تعظيم فهذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. وأما الخوف الجبلي الذي يخافه الإنسان على نفسه مما يضره فهذا جبل الإنسان عليه، لكن يبقى أنه في هذا الباب، في باب العين، في باب العين كلما اشتد الخوف من العين صار أسرع للإصابة وأضعف للنفس المقابلة، وهذا شيء مشاهد. يقول هل تختص مراقي السعود بأصول الفقه أم يحتوي على القواعد الفقهية؟ كتب الأصول في الجملة يأتي في ثناياها ويرد شيء من القواعد، كما أنه يرد فيها شيء من الفروع الفقهية للتمثيل، فلا يمكن أن يسلم كتاب في الأصول من قواعد أو العكس، بينهما تداخل، لكن هي في أصول الفقه، في أصول الفقه. ما أحسن طبعات المحرر لابن عبد الهادي؟ أظن الشيخ سليم الهلالي حققه في 3 أجزاء، وقواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب أظن حققه الشيخ مشهور. نعم، الطريقة المثلى للاستفادة من كتاب جامع العلوم والحكم التلخيص والاختصار كغيره من الكتب التي فيها شيء من البسط. يقول هو يحكي عن نفسه، زوجته تريد أن تأخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة لكي لا تلد طفلا بعد طفل مباشرة، وأنا لا أريد أن تأخذ هذه الحبوب، ما حكم أخذ هذه الحبوب؟ أولا إذا كانت تتضرر بذلك، إذا كانت تتضرر بذلك، تتضرر بذلك فلها أن تأخذ ما لا يضر بصحتها، ولا بد من اتفاق الطرفين على ذلك، لا بد أن يكون اتفاق بين الزوجين على ذلك. فإن كانت تتضرر بذلك وهو لا يوافقها بمعنى أنه يريد الحمل ويريد كثرة النسل فله حلول أخرى، يعني له التعدد حل، يتزوج زوجة أخرى تنجب له الأولاد ويترك هذه على حسب ما تحتمله وتطيقه. ونعرف أن كثير من النساء قد تتحمل الحمل لكن لا تتحمل الضرة. ومن الطرائف جاي سؤال تقول أن وزنها 35 كيلو، يعني نضوة الخلقة جدا، وأنها لا تستطيع أن تحمل في كل سنة ولا سنتين ولا 3، والزوج يصر إلا أن تحمل. فقلت هناك إذا كان لديكم تقرير طبي فلا يجوز له أن يلزمك بشيء من شيء ما لا تطيقينه. قالت نعم عندي تقرير طبي. قلت لا يجوز له أن يلزمك، لكن لديه حل، هو يتزوج ثانية تنجب له. قال لا أستطيع التوأم. يقول من لم يبدأ في أي متن من متون قواعد الفقه أن يحضر، هل له أن يحضر هذا الدرس؟ نعم له أن يحضر هذا الدرس ويستفيد إن شاء الله تعالى، لكن إن قرأ قبل الحضور في القواعد الشيخ ابن سعدي مع تعليقه عليها طيب، يوطد له ويمهد له الإفادة من هذا الدرس. يقول مسافر صلى المغرب مع جماعة ثم دخل مع جماعة أخرى تصلي المغرب، صلى المغرب مع جماعة ثم دخل مع جماعة أخرى تصلي المغرب ودخل معهم في الركعة الثالثة بنية العشاء. صلاة المغرب لا يتصور فيها الفرق بين المقيم والمسافر، وعلى هذا على هذا المسافر أن يتم يصلي العشاء 4 ركعات، لأن قولهم وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ولا فرق في هذه الصلاة بين المقيم والمسافر، إذن في هذه الصورة يلزمه الإتمام. وهل المنظور له في كلام أهل العلم، هل المنظور له الإمام نفسه أو الصلاة؟ إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، هل المنظور له الإمام نفسه أو الصلاة؟ تلمان بكلام جزاف ما يستند إلى علم. هذا مسافر دخل مع الإمام يريد أن يصلي العشاء، المسافر يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي التراويح، فسلم من ركعتين. الإمام مقيم، مقيم ولا مسافر؟ الإمام يلزمه الإتمام ويقصر، يعني مقتضى قولهم من ائتم بمقيم يلزمه الإتمام. فإذا صلى خلف الإمام المقيم الذي يصلي التراويح يتم ولا يقصر؟ يعني عموم قولهم يلزمه الإتمام، لكن المنظور له في الحقيقة الصلاة لا الإمام. فإذا كانت أكثر من صلاة المسافر يتم، وإذا كانت أقل يقصر. يقول السيوطي: العجب أن مالك لم يخرج حديث الأعمال بالنيات. نعم، حديث الأعمال بالنيات روي من طريق مالك، روي من طريق مالك في الصحيح وغيره، لكن نص أهل العلم على أن مالك لم يخرج حديث الأعمال بالنية، والذين نصوا نظروا إلى أكثر الروايات، وإلا فهو موجود في رواية في موطأ محمد في موطأ أبي مصعب. هل تنصح طلاب العلم بتغسيل الجنائز؟ تغسيل الجنائز فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار سنة في حق الباقين، وإذا كان يشغل طالب العلم عما هو بصدده من طلب العلم فليتركه لغيره على أن يشارك أحيانا في ذلك. أما إذا لم يوجد من يقوم به فيتعين على من علم بحاله ولو كان طالب علم، طالب العلم أولى بالمبادرة إلى مثل هذه الأمور ما لم تكن على حساب غيرها مما هو أهم منها. يقول: ظهر في هذا الزمان جماعة يقولون لا حاجة للعلماء، فإن الكتب تكفي. أظن هذا الكلام ما يحتاج إرادة. كيف تصل إلى مرحلة تفهم فيها كلام أهل العلم؟ يعني إذا كان لا حاجة للعلماء لأن الكتب تكفي والكتب موجودة والله، لكن متى يصل الإنسان إلى مرحلة يفيد من هذه الكتب التي يقول أنها تكفي؟ لن يصل إلى هذه المرحلة إلا بواسطة العلماء، فلا بد من مزاحمة الشيوخ شاء ما باء. لا، هو جرت عادته بأن يسوق الخلاف، يذكر كلام الأكثر ثم يذكر من خالف ثم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع. أنا جئت به للإجماع. وين يصوبها ويعتمد، لكن ما يقول لإجماع، لأن ما أتينا بها لا لترجيح القراءة ذاتها وإنما لبيان منهجه في الإجماع. يقول لإجماع القراءه في ذلك وهم الأكثر وليس الكل، لكن بلغه بالتلقي قراءات ولو ما عرف المقصود، ما ليس لإثبات القراءة ولا لنفيها، إنما سقنا كلام الطبري لأجل بيان أن مذهب الطبري أن الإجماع قول الأكثر لا قول الجميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بالأمس أن يكون المحور في الدرس على النظم، الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، ونستفيد من شرحها ونستفيد من الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم وغيرها من كتب القواعد المشابهة. ما دام الأمر في البداية وقبل أن ندخل في أول قاعدة، يعني كنتم تريدون إكمال القواعد الكلية الخمس في ما تبقى من الأيام، هذا شيء لكنه ناقص. يعني كنتم تريدون بقية الأيام في القاعدة الأولى، وإن استطعنا أن نأخذ الثانية بها ونعمت على أن يكون هذا نواة درس، نواة درس مستمر في القواعد، فالأمر إليكم. يعني إذا أردتم التفصيل نفصل، أردتم الإجمال نجمل. نعم، عشان ما هو إذا انتهينا قلت والله ما أخذنا إلا قاعدة أو قاعدة ونصف أو شيء من هذا، لأن الإيضاح مطلوب لطلاب العلم، وأيضا إكمال المقرر كثير من طلاب العلم يتوق إليه ويرغبه ولو كان على حساب الإفادة والتطويل. فعلى كل حال نجتهد على أن نجمع أطراف الموضوع مع الفائدة المترتبة عليه إن شاء الله تعالى. القواعد التي نظمها الأهدل في فرائده هي القواعد التي ذكرها السيوطي في أشباهه على ما تقدم بيانه بالأمس، وهي عبارة عن قواعد كلية خمس ثم قواعد أغلبية. القواعد كثيرة جدا بالمئات، والكتب المطولة في هذا الباب فصلت ووضحت القواعد وما يندرج تحتها وما يشذ عنها، فهي كثيرة جدا. وإن كان القاضي حسين من الشافعية رد القواعد إلى أربع في مذهب الشافعي إلى أربع فقط، هي اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. اليقين لا يزال بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة، أربع. لكنه ترك ما هو أهم منها، ترك ما هو أهم منها. فعلى هذا نجزم بأن هذه القواعد لا تجمع الفقه الشافعي، فلا بد من إضافة القاعدة الخامسة التي هي الأولى في الحقيقة والتي يبدأ الحديث عنها في درسنا هذا، وهي الأمور بمقاصدها، هي أهم من هذه القواعد كلها وهي أجمع القواعد. قال بعضهم في كون هذه الأربع دعائم الفقه، دعائم الفقه كله نظر، في كون هذه الأربع دعائم، دعائم الفقه كله فيه نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بتكلف، لا يرجع إليها إلا بتكلف. وإذا سلكنا مسلك التكلف، نعم، رجحنا قول العز بن عبد السلام حينما يرجع القواعد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا أردنا أن ندخل نحشر الأبواب تحت أقل قدر من القواعد ولو كان هناك شيء من التكلف وعدم الظهور، بحيث لا يخطر على بال كثير من المتعلمين دخول هذه المسائل الفقهية في هذه القاعدة، فإننا نستطيع أن نقول أن تحصيل المصالح يجمع جميع أبواب الدين، لأن الدين عبارة عن مصالح، فنرجعه إلى شق قاعدة. لكن أهل العلم حينما يذكرون مثل هذه الأمور يذكرون ما يدخل فيها بوضوح ومن غير تكلف. ما يتكلم فيه في القاعدة الأولى من أجل تعرفون كيفية الضم الأمور بمقاصدها، يقول أهل العلم: يشترط لكل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا شرطان، الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص والمتابعة، بأن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول بعضهم: يكفي واحد، تكفي المتابعة، تكفي المتابعة، ولغيره أن يعكس. كيف تكفي المتابعة عن الإخلاص؟ نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تعبد لله جل وعلا بإخلاص، فإذا اختل هذا الشرط فلم يتحقق الشرط الثاني، وإذا تحقق الشرط الثاني دخل فيه الشرط الأول، لأن لا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالإخلاص. لكن هب أن العلماء قالوا مثل هذا الكلام وأطبقوا عليه وتركوا الشرط الأول رغم أهميته. متى يذكر المتعبد النية والإخلاص؟